الله الرحمن الرحيم. فهذه الكلمات القوية وهذه الرسالة المباركة والعلنة إن شاء الله نشرح هذه الرسالة، رسالة أسد بن موسى لأسد بن الفرات، نشرحها بإذن الله مستقلة بإذن الله، لأن فيها الحقيقة يعني وقفات عظيمة وجليلة ويتبين من أهل السنة والجماعة، وفيها أكبر رد على من يقول إن الرد على أهل البدع ليس من الأعمال أصلا المشروعة، والاشتغال بذلك يضيع الأوقات وغير ذلك من هذه الأشياء، ففيها أكبر رد على بيان منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وكيف أنهم كانوا يذبون عن عرض هذه الشريعة المباركة، وكانوا لا يسمحون لأحد مهما كان أن يحدث في دين الله سبحانه وتعالى شيئا. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أئمة هذه الأمة قد وقفوا في ساحات الوغى يواجهون آباءهم وأرحامهم وأقاربهم في ساحات الوغى في بدر في أحد في المغازي، فإن هؤلاء صاروا على ضربهم ووقفوا في ساحة هذه الأمة يذبون بالحجة والبيان عن عرض هذه الشريعة المطهرة. واعلم رحمك الله أن كلامه ما يأتي من أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة وما يأتي من أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة لا تخرج عن الملة، أظن هذه ضلالة زيادة، نعم. واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة ضلالة لا تخرج عن الملة. نعم. واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من أمثاله من السلف في معاداة أهل البدع والضلالة ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه الأمرين، يعني أنهم حتى في الضلالات التي لا تخرج عن الملة شددوا في ذلك وعادوا أهلها، وذلك الأمرين. الأول غرض البدعة، يعني مش لازم أن الإنكار، ودي مسألة مهمة جدا، هل الإنكار على أهل البدعة يلزم أن يكون في البدع المكثرة أم في كل بدعة يخالف بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم تكون في الأصول يعني كما يقول يقال في الأصول لا في الفروع، أم ماذا؟ كل بدعة ضلالة، والسلف رحمهم الله تعالى قد شددوا على المبتدعة في كل بدعة صغيرة كبيرة، ما في بدعة أصلا يقال هذه بدعة لا يشدد على أصحابها لأنها صغيرة ولأنها كذا، طالما أنها بدعة فيها ضلالة، وطالما أنها ضلالة فيخاطب أهلها بتركها، فإذا ما تركوها وعاندوا وأبوا إلا نشرها فإنه يحذر إيه منها، وذلك لأمرين: الأول غلظ البدعة في الدين في نفسها، فعندهم أجل من الكبائس، يعني ما بالكم يا أخوان لو فيه زاني لو فيه قاتل لو فيه سارق لو فيه كذا، هذا لا ينكر عليه، البدعة أشد، فكيف لا تنكر على صاحب البدعة؟ ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون أهل الكبائر، ولهذا تحذير النبي من التفرق، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، والخروج عن السبيل والصراط المستقيم، وكل نصوص القرآن والسنة إنما يقوم على إيه؟ على أن أشد شيء الابتداع والإحداث في الدين. المعاصي خطيرة ولا يستهان بها، لكنها دون البدع بمراحل، كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافضي عندهم ولو كان عليما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر، والأمر الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما وجد في كثير من أهل البدع. يا الله شفت بقى ليه أهل السنة يحذروا من البدع حتى ولو لم تكن مخرجا من الملة؟ ليه يا أخواني؟ أولا لخطر البدعة في نفسها وأعظم وأنها أعظم من الكبائر. الأمر الثاني لأن معظم النار من مستصغر الشرر، وأن البدعة الصغيرة تجر إلى الكبيرة وقد تخرج من ملة الإسلام. وإذا كانت المعصية بريد الكفر فما بالك بالبدعة؟ فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الذي يصير به المسلم مرتدا. فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها والنفاق الأكبر ومجاهدة أهله. وهذا هو الذي نزل فيه الآيات المحكمات: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ويحبونه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. كلمة، فالكفر كلمة، فلا يستعين الإنسان بالكلمة. قلت فتأمل أيها المنصف ما ذكره هذا المعترض من قوله. هو بقى المعترض يقول: فلما رأينا ناسا في هذا الزمان جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير المسلمين وإيذائهم وتفسيقهم وضيعوا أوقاتهم ونفر المسلمين عن الصراط المستقيم، وهؤلاء المسلمون عندهم هم الجهمية والإباضية وعباد القبور كما ذكره الإخوان عنهم. ويدل على ذلك قوله: بل قالوا لبعضهم يا كافر ولبعضهم يا مشرك ولبعضهم يا مبتدع ويا جهمية. هو ينكر كل هذا ولا ينكر ما عليه الجهمية من تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى والكفر بالله رب العالمين ورد القرآن الكريم. فين النعرة هذه؟ فين الغير على دين الله عز وجل كما تغار أنت على أمثال هؤلاء؟ كيف؟ أين هي؟ فهي نعرات مدعاه ولكن تشابهت قلوبهم، فتشابهت مناهجهم، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا إيه؟ ألفته. طلع طلع طلع، دافع، يلا دافع، طلع طلع. فإن هذا يخرج ما لا يمكن إخراجه، يبقى الرجل متجملا: أنا سلفي، أنا كذا، أنا أحارب أهل البدع. طلع يلا ها. فإذا هو يدافع عن أهل البدع ويوالي أهل البدع ويعادي أهل السنة، سبحان الله. ثم تأمل ما ذكره الإمام أسد بن موسى فيما كتبه إلى أسد بن فرات، أسدان يا سلام، وقوله: مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرت ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة. يا سلام، كم يا أخواني الإنسان محتاج إلى الرجل من أهل السنة يشد ظهره، وكم الرجل يحتاج إليك لتشد ظهره. يا سلام، وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بك وصاروا ببدعة المستترين. وهذا الجاهل المعترض والذين سبحان الله يدافعون عن أهل البدع، ما أفرح أهل البدع به يا أخواني. سبحان الله، أنا سائلكم سؤالين أو ثلاثة أو أربعة على حسب ما رزقكم الله به. شوف، كم مرة سمعت سلفيا يدافع عن سيد قطب ويكتب في ترجمته؟ كثير ولا قليل؟ كم مرة سمعت إخوانيا يدافع عن الألباني ويكتب سيرته في كتبه؟ الله أكبر، الله أكبر. كم مرة سمعت سلفيا يدافع عن الإخوان؟ كم مرة سمعت إخوانيا يدافع عن منهج السلف؟ الله أكبر. كم مرة سمعت سلفيا يدافع عن التبليغ؟ كم مرة سمعت تبليغيا يدافع عن السلفيين؟ وهكذا قس، هكذا قس. إذا تأملت هذا بانت لك المرمة كلها واتضح لك الأمر، واتضح لك الأمر، وأن ما يفعله من يدافع عن هذه المناهج ليس عنده لا انتماء حقيقي ولا محبة حقيقية ولا غيرة حقيقية على السنة، وإنما مدح من أجل نفسه لا من أجل المنهج، مدح ليتبوأ مكانا، وأثنى ليجد منزلة، فانظر إلى أهل البدع كيف يظنون وكيف يبخلون وكيف يوالون وكيف يعادون على منهجهم، وانظر إلى هؤلاء الذين هم مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كم مرة يا أخي تطلبهم يا أخي، قلهم زي ما بمدحكم امدحونا، زي ما بمدحكم امدحونا، زي ما بنثني عليكم اثنوا علينا، وهذا باطل. بس يا أخي غار يا أخي، قلهم كسوا على دمكم، ده احنا ليل نهار، ده احنا كل يوم بنطلع لكم أجيال تدافع عنكم كل يوم، ولما انتهى الأمر من أهل مصر جئنا جئنا بمن يشد أزرنا من يمن وعراق وشام وكويت وغير ذلك. انكسف بقى، قولوا مرة كده ابن باز يعني، قولوا مرة الألباني، قولوا مرة حد من الناس ده همت، قولوا دافع عن السلفيين، قولوا السلفيين دول صراحة خيروا الناس منهجا ودعوة، ونسأل الله نكون في ركابهم. قولوا مرة يا أخي، الإخوان المنظمون، الإخوان أحرص الناس، الإخوان رجال المصلحة، رجال المرحلة، يستفتكوا لك الإخوان مش يطبقوا الشريعة، تقولهم كذب، هذا كذب، كيف وهم يضحون من أجل هذه القضية سنوات طويلة ما تركوها، لقد كنا نراهم يدخلون السجن أفواجا ويخرجون أفواجا، ويعقبوا هذا الفوج وهذا الفوج، والذين خرجوا دخلوا والذين دخلوا وكانك تتحدث عن خالد بن وليد وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة. بس معناش دول يقولك ايه السلفيين كم قمعوا من بدع وكم انهوا عن شركيات وكم فعلوا وكم فعلوا. انظر الى هذا العالم الفذ، انظر الى هذا العالم الفذ، هذا ابن عبد الوهاب الذي كذا وكذا، وهذا ابن باز، وهذا الألباني، وهذا، لكن دول اصحاب رسوم شكليات لا يفهمون الاسلام. تعرفوا ابغض الدول عند الاخوان مين؟ المملكة، لما فيهم من هؤلاء. اظن هذا اوضح سبيل، مش محتاج تدليل به كثير جدا على ان موقع القوم بعيد عن السنة، موقع القوم بعيد عن السنة. هم في جهة وهؤلاء في جهة. نعم.
بعضهم شيخنا قال لي هكذا مشاهدة المملكة العربية السعودية ليست دولة إسلامية.
كثير. أنت كلام عندك إيه؟ لا احنا نقول هو ما ليسوا، لكن هؤلاء يزعموا. وهذا الجاهل المعترض واصحابه الذين وازروه وقاموا معه، فانهم ينكرون على من اظهر عداوة الجهمية والاباضية وعباد القبور، ويشنعون عليهم ويصنفون في الرد عليهم والذب عن هؤلاء الكفر. تلاقي التصنيف بقى، وتلاقي الكلمات، وتلاقي الخطب، وتلاقي اللقاءات وغير ذلك، ويسمونهم المسلمون، ويعيبون على أهل الإسلام بأنهم جعلوا همتهم وسعيهم في تكفير من أنكروا علو الله على خلقه. تعيب على أهل السنة أن بيرد على من أنكر علو الله سبحانه وتعالى. وعطل أسماءه وصفاته، وأنهم بهذا نفروا المسلمين عن الصراط المستقيم. سبحانك، سبحانك هذا مهتر عظيم، بقى اللي غار على دينه وعلى ربه سبحانه وتعالى ويرد، هذا نفر المسلمين عن الصراط المستقيم. والصراط المستقيم طبعا ده كل زمان وكل حال، هو هذه يا أخي التقسيمة لا يمكن لا حيلة في تغييرها، هي كأن يتظن نهاية اليوم كل الناس كلهم على السنة أو على البدعة. التقسيمة دي تشير تأمى بيه التقسيم، ويقع في الدنيا المسلمين من الحوادث ما يميز الله به سبحانه وتعالى. ما كان الله ليضر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الإيه، فلهذا الابتلاءات تحمد من هذا الوجه، لأن في أشياء عواصف تظهر، ولو لم يكن هذا لما حصل هذا الأمر على الإطلاق. والصراط المستقيم، وأنهم بهذا نفر المسلمين عن الصراط المستقيم. والصراط المستقيم عند أولئك هو التلطف بهم، ده عندهم يعني التلطف يعني بأهل البدع، والنصيحة لهم واللين عليهم، لأن هذا بزعمهم هو دعوة رسول الله وسيرته، ولهذا تجدهم يحفظون إيه، يحفظون دائما نصوص الرحمة، يحفظون دائما أدلة الرحمة.
السلام الله يبارك فيه،
يحفظون دائما هذه الايه، هذه النصوص وهذه الأحوال، لكن ما يحفظون مثلا نصوص رب أهل البدع، ما يحفظون نصوص رب أهل الضلالات، ما يحفظون هذا، ما يحفظون إيش. ولهذا دائما تجدهم يستلون من كتب شيخ الإسلام، كتب الأئمة الكبار، يستلون المواضع التي فيها كانت الدعوة بلين، لأن المقام كان يحتاج إلى ذلك، أما غير ذلك لا يستدلون بشيء من هذا. وما علم هؤلاء أن هذا كان في بدء الأمر قبل أن تنزل آية السيف والجهاد، ثم نسخ هذا كله، وأمر النبي أن يجاهدهم حتى يكون الدين كله لله. وتأمل أيضا ما ذكره أسد بن موسى من قوله وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ. شوف وصية موسى، أسد بن موسى رحمه الله تعالى رحمة واسعة، شوف الوصية ما هي يا إخوان جميلة، بعدما أثنى عليه وقال له ما قال من مؤازرته ومن نصرته للسنة ومن عيبه لأهل الباطل، قال احذر الآتي، إياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. ثم تأمل قيام هؤلاء في نشر طلبة العلم، تأمل قيام هؤلاء في نشر طلبة العلم الذين يحذرون عن مجالسة الجهمية ومواكلتهم وأكل ذبائحهم والركون إليهم. تأمل هؤلاء كيف يحذرون من طلبة العلم الذين يحذرون من مجالسة الجهمية والإباضية وعباد القبور. ثم انظر إلى كلام الشيخ محمد رحمه الله تعالى، من أن هذا الكلام وما يأتي من الكلام بعده من كلام السلف إنما هو في معاداة أهل البدع والضلالة، الضلالة التي لا تخرج عن الملة. كيف الضلالة بقى التي تخرج عن الملة؟ فكيف الكلام في الجهمية الذين كفرهم السلف، كما قال ابن القيم رحمه الله في كافية الشافية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. إذن يكون العدد كم؟ 50 في 10 من العلماء في البلدان.
خليه يا شيخ محمد، محمد خليه ريح مع جنب معتز، لا خليه طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. وذكر أيضا أن كل أهل السنة أثنوا على خالد بقتله جعدا، خالد بن عبد الله ليه القتل، لما قتل جعدا، جعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فقتلوا جعد رضي الله عنه في صبح العيد. وهذه أعظم ضحية بعد ضحية النبي صلى الله عليه وسلم في نظري. فإذا كان الواحد يضحي بكبش أو بعير أو بقرة، فما أعظم هذه الأضحية التي كانت برأس التعطيل والبدع والضلالات على وجه الأرض، الجعد بن درهم. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضح بمن؟ بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. أما أن تضحي أنت بأهل السنة، تضحي بأهل السنة في نصرة أهل البدعة، سبحانك، إن هذا لو خذلان بعينه. قال رحمه الله تعالى أي ابن القيم في الكافية: شكر الضحية كل ناصر سنة لله ضرك من أخي قربان، لله ضرك يا خالد لما ضحيت بإمام أهل البدع في صبح يوم النحر، لله ضرك. فما أجمل هذه الضحية، فلقد شكر الضحية كل ناصر سنة، طبعا لأن السنة رحم، فالإنسان يشكر ما صنع خالد، وإن لم يكن خالد أمير عصره ورئيس زمانه، لأن السنة رحم عظيم يتجاوز هذا الرحم كل الأعصار وجميع البلدان. وكذلك عباد القبور فإنهم ليسوا من أهل الأهواء والبدع، بل يسميهم السلف الغلاة لمشابهتهم النصارى في الغلو في الأنبياء والصالحين. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال ابن وضاح في البدع والحوادث بعد حديث ذكره، وهذا كتاب ماتع بنشرحه نحن الآن في زفتة، البدع لابن وضاح، بعد حديث ذكره سيقع في هذه الأمة الكفر وفتنة الضلالة. قال رحمه الله: إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال. وقال رحمه الله تعالى أيضا: أخبرنا أسد، أخبرنا رجل عن ابن مبارك قال: قال ابن مسعود: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن الله وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. أي مواطن؟ مؤمن. أي مواطن؟ إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن. ها؟ مواطن الذب عن السنة والرد على أهل البدع، هذه مواطن من أعظم المواطن. فإذا كان من اجتمع في بيت الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتضارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا كان هذا في مطلق الذكر، قرأوا القرآن أو صلوا، فإن أعظم ما يكون من حضور يوم أن يذب عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم أن يفضح مخططات أهل البدع والانحرافات، لأن هذا من أعظم ما يبذله العالم في أمته، ومن أعظم المجالس التي تكون على ظهر الأرض، حيث إن هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحاب النبي. ما شرع الجهاد بالسيف والسنان إلا بعدما قام الجهاد بالحجة والبيان. السيف والسنان متى كان يا أخوان؟ في العهد المدني ولا المكي؟ أما الحجة والبيان بدأت مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، لهذا قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فقاتل، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. أول صورة كما جاء في حديث جابر عند البخاري نزلت، أي بكمالها، لكن أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكن أول صورة نزلت بكمالها يا أيها المدثر. فكان الأمر بالجهاد بالحجة والإيه والبيان. لكن لما هاجر المسلمون إلى المدينة وقويت دولة الإسلام، جاء: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. فأعظم المواطن وأعظم المواقع وأعظم الساحات، لأنه لا يبارز فيها إلا صنف واحد. إخواني، الساحات لو قامت حرب الآن، من الذي يبارز هذه الساحة؟ كل أحد يستطيع يضرب، تجد زي ما أنت الآن بتجد كله في الميادين بقى بيضرب، كله عساكر، كله جنود، كل الدنيا بقى الجيش، كل الدنيا بقى الداخلية، كل الدنيا يضرب يفجر، بل يمكن عند البلطجية وعند هؤلاء يمكن أعظم مما عند المدربين المتخصصين. لكن ساحة لا يثبت فيها إلا صنف خاص. ليه ساحة إيه؟ ساحة الذب عن الشريعة وعن السنة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو. ذلك أن تبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد، كل أحد يبري القوس ويضرب، وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. هذا جهاد حصريا على مين؟ على أهل سنة الجماعة، حصريا على سنة الجماعة. طيب، وقال ثم ذكر إسناديه عن بعض السلف قال: لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. لا والله، أحب إلي من اعتكاف عمر، مش شهر. لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف عمر. أخبرنا أسمع أبي إسحاق الحذاء عن الأوزعي قال: كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا، وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك سترا عليهم أو يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جهروا فنشر العلم حياة، إذا جهر أهل البدع وتطاولوا فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد. ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى الأشعري قاعد عنده، فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. أبو موسى استعجل الرد، يعني أبو موسى عند حذيفة، وجاء رجل يسأل حذيفة، قال: يا حذيفة، أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى: في الجنة. طبعا سؤال سهل، يعني فيبقى في الجنة، ضرب غضبا لله يعني يبقى يروح فين؟ طيب في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. الأول سل عن طبيعة هذا حتى فعل ذلك ثلاث مرات، استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. فلما كان في الثالثة قال: والله لا أستفهم. فدعا لي حذيفة فقال: رويدك، إن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار، والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. يا الله يا الله، شوف الفقه، الفقه ما في شيء يعدل السنة أبدا. ودليل ما قال حذيفة، شوف حذيفة لما قال لأبي موسى الأشعري لا تجيب الرجل سريعا، استفهم الرجل لما قتل أصلا، لما قتل، وأعطيه الجواب بعد ذلك. أبو موسى ظن المسألة سهلة وما تحتاج إلى استفصال. قال حذيفة: تعال تعال أنا أعلمك قاعدة ذهبية، إن كان قتالك من أجل حق تنشره وتؤيده وتقوم به فأبشر فأنت في الجنة، فهو في الجنة، وأما إن كان قتاله مهما كان غرضه من أجل باطل ينصره وعصبية يقررها وباطل ينشره فاعلم أنه في النار، ووالله ليدخل من أمثال هؤلاء النار أكثر مما يدخل من كذا وكذا. وشاهد ذلك من السنة ما ورد في الصحيحين أنه لما كان المسلمون والمشركون يقتتلون فقال الصحابة: يا رسول الله، والله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، ما أحد أحسن مثل ما أحسن فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. فوقع ذلك في نفسه، في نفس الرجل، قال: أتبعه حتى أعلم حاله. فتبعه فجرح الرجل فلم يصبر على جرحه فوضع السيف وأدخل ذبابته في صدره وارتكن عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فقال: وماذاك؟ قال الرجل الذي قلت كذا، وذكر قصته. قال: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني ايه؟ يعني قد يكون من الرجل الفاجر عصبية، قد يكون من الرجل الفاجر كذا فيدافع عن الدين وهو في النار، فيؤيد الله عز وجل الدين بالرجل الفاجر وهو على فجوره ويدخل النار. ولهذا بوب البخاري بابا ماتعا رائعا جميلا متألقا في كتاب الجهاد، قال باب عمل صالح قبل الجهاد او قبل القتال. عمل صالح انت رحت قتل باي نية لاي شيء، عمل صالح قبل ايه؟ قبل الجهاد، قبل ما تتحرك الى موضع الجهاد الى ساحات الوغى، فعمل صالحا من الاخلاص والمتابعة. ولا يقبل جهادك الا على وفق السنة، ولا يقبل عملك الا باخلاصك لله سبحانه وتعالى، والا فالرجل يجاهد حمية، يجاهد عصبية، يجاهد كذا، اي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فما قاله النبي قاله حذيفة رضي الله عنه، ما قاله النبي هو المقرر. فالمسائل ليست بالصور بل بالحقائق والمتابعة، بحقائق الامر. فانت نزلت وفعلت، لكن كل ذلك لمن؟ وعلى هدي من؟ أريد نصرة الإسلام، مواجهة الليبراليين، مواجهة العلمانيين، أنزل لن أترك لهم المجال. كويس، غرض طيب وجميل، فماذا صنعت؟ فعلت ما لم يفعله هؤلاء، وأضررت دينك بما لم يستطع هؤلاء في 100 سنة أن يضروه، وبدلت وغيرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت الحرام حلالا، وجعلت السنة بدعة، وجعلت أهل السنة مبتدعة ضالين متخاذلين. فأي سنة نصرتها وأي بدعة قمعتها؟ واحدة بس، أي سنة نصرتها؟ طبقت شرع الله، كذبت، طبقت الديمقراطية، صدقت، هي سنة الأولين، ماذا صنعت؟ لم أدخل المرأة في الميدان، كذبت، أدخلتها وعلقت صورتها، صدقت، فماذا أضفت؟ ماذا صنعت؟ أي سنة نشرتها ورفعتها وأي بدعة قمعتها؟ وإنما الأمور تعرف بهذا، تعرف بالسنن، زي ما قلنا احنا الآن نتكلم عن ساحة حينما تكون، فلنحضر تلك المجالس وهذه المواضع التي فيها نصرة السنة. نعم، لا تجالس، ثم ذكر بإسنادي عن الحسن قال تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، إن جالس صاحب بدعة إيه؟ يمرض قلبك. ثم ذكر بإسنادي عن سفيان الثوري قال من جلس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 3. عد يا أخي بارك الله فيك، عد يا أخي، عد. سفيان الثوري يقول من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 3، عد. إما أن يكون فتنة لغيره، أنت جلست مع صاحب بدعة حيفتتن بك أحد، يقول لو كان هذا صاحب بدعة فعلا لما جلس معه فلان، كون فلان يجلس معه، إذن هذه تزكية له، صرت بمجلسك هذا فتنة لمين؟ حضرت فرح وحضرت ميتم ورحت له جيت له، يبقى أنت قدمت له كتابا إلى غير ذلك. طيب الثانية، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخل النار، وإما أن يقع شيء في قلب من بدعة هذا المبتدع فيزل به فيقع فيدخل النار. 3، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا، أنا أجلس أنا رجل عالم أنا رجل كذا ما يؤثر في أهل البدع، أنا عارف ده لي ردود ولي كتابات ولي، وإني واثق بنفسي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. كلام عالي ده أبو محمد صح؟ خالص، أنا خايف ما متعرفش تروح. يبقى هنا إيه؟ شوف، خلي بالك، لا تجالس صاحب بدعة، فلمن جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 3، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخل النار، وإما أن يقول والله لا أبالي ما تكلم. وده طبعا الكثير بقى الحالة الأخيرة ديت اللي إيه، أنا بجلس معهم أنا ما بيهمنيش أنا مش مشكلة، أصلهم كانوا أصحابي في الابتدائي، أصحابي مش عارف فين، أصل يعني هو راجل طيب، أصل أنا بستفيد من فلوسه، أصل أنا بستفيد من سيارته، أصل أنا مش عارف إيه، أشياء كثيرة جدا لا أبالي ما تكلموا. وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه ومن ذا الذي يأمن؟ ده إبراهيم عليه السلام يا أخواني، إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يتوجه إلى الله تبارك وتعالى رافعا يديه وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم. وأخرج البخاري معلقا عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الإيه، كنا نعدها على عهد رسول الله من إيه. اوعى تأمن، اوعى تأمن على دين، حافظ عليه بكل ما تتمن قوة. يا أخي والله لو في يدك، والله يا أخي لو في يدك 5 جنيه وجاء أحد ينزعك فيها، والله ما تركتها إلا بحق، ما تركتها إلا بحق. واحد كده يأخذ من 5 جنيه تقول له عليكم السلام ورحمة الله، ماشي أبدا. لو جاء السائل ماشي، أنت بتديها له لك تريدها في الآخرة، لكن واحد يجي يأخذ منك شيء كده مستحيل. ولما يجي يقول لك عليها 5 جنيه يقول لا، تقول لا، المسألة مش مسألة 5 جنيه لو سمحت، مسألة تطاول. قال لا، أمال دين الله يبقى إيه؟ لماذا تعطي دين الله كده؟ مش مشكلة يا أخي، ابتدع في دين الله، أحدث في دين الله، افعل ما شئت، لا إشكال. أنت حبيبي، أنت من أؤكلك، من أشربك، من أخرج معك، من أتزوج منك، من أعطيك، وهكذا رخيص. وبإسنادي عن بعض السلف قال من أتى صاحب بدعات ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام، نسأل الله السلامة يا أخوان. ولهذا قلت لكم أمس يا أخوان، قلت لكم والله إحنا لو نتعامل بمعاملة السلف الأوائل الله يجبر بس كسرنا ويرحم ضعفنا. أخبرنا أسد بن موسى قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة. ها أبو قلابة إيه؟ أما جيك أيوب عن أبي قلابة اعلم إن فيه سهام سلفية ستأتي. قال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما تعرفون. قال أيوب، كلمة سهلة إيه ما احنا عارفين صح لو جلسنا. أيوب الإمام لما سمع من أبي قلابة هذا قال وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. والله ما يقول هذا إلا من؟ إلا فقيه. ويلبس عليكم ما تعرفون، يبقى أنت سبحان الله متربع السنة، مخلص 100 كتاب في السنة، ولكنك تجلس مع الأهواء، يوم يجيب لك بقى الشبهة، يوم يجيب لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو منتزعه، يوم يجيب لك كلام من البخاري هو حطه، يفسد عليك أصولك ولا تدري يا مسكين أن هذا من هنا وهناك وأنه خلط بين الحق، فيلبس عليك ما تعرف. قال أيوب وكان والله من ذوي الألباب. فإن السلف يعظمون الكلمة الإيه؟ الكلمة الدالة على السنة، زي ما ابن المبارك يجلس مع مين؟ مع الفضيل، لما قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لمن؟ سلطان. قال له بس انت عميل أمن دولة، بس انت تبع السلطان. قال لما يا أبا علي؟ ليه يعني لو كانت لي دعوة لجعلتها للسلطان؟ لما؟ قال أنا لو كانت لي لم تتجاوزني، وأما إذا كانت للسلطان. شوف لو له دعوة، لو الله قال يا فضيل لك دعوة مستجابة فادعو، اللهم اهد السلطان. سبحان الله، أي فقه هذا؟ قال لما أبا علي؟ هذا يستغرب منه، إنسان له دعوة مثلا يبقى في الفردوس الأعلى. قال أنها لو كانت لي لم تتجاوز، وأما إن كانت للسلطان أصلح الله به العبادة والبلاد. وإن أريد لو أصلح الله السلطان، هذا خلي بالك ذكي، لو أصلح الله بالسلطان العبادة والبلاد جاء السلطان والعباد والبلاد في ميزان حسنات، فما فاتني شيء. يعني ما فكرش ان هم بيدوا كده، لا 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 لا، دول ناس بتعاملوا بأعلى العملات، لا تقول بقى يورو ولا دولار ولا الكلام من ده، ما يعرفوش الكلام ده خلاص. هم احنا بس اللي نعرف بقى الخمسة ابيض والقرش مش عارف ايه والكلام من ده، لكن هم لا، هؤلاء ما يتعاملون الا بأعلى العملات، أعلى العملات، محبة وخوف ورجاء، ما أبالي. فقال عبد الله بن مبارك، ماذا قال بقى ابن مبارك؟ وقال والله نزل مثلا في قلبي ليه سلطان، احنا سلطان ظالم. فقام فقبل بين عينيه وقال والله ما يقول هذا غيرك يا أبا علي. تعالت النهاردة أقولها كده، هي التهمة جاهزة لأهل السنة على طول، حمير السلطان، عملاء السلطان، أرض من أمن الدولة متربيين في أحضانه، عباد طاغوت، مش عارف إيه إلى آخره. هكذا حتى صار منهج الخوارج منهج أسود السنة، أسد السنة. شوف ماذا قال ماذا فعل. أما منهج أهل السنة والجماعة أصبح منهج عباد الطاغوت. لكن ابن المبارك ماذا قال؟ قال والله ما يقول هذا غيرك يا إيه يا أبا علي. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. خلي بالك، وكان الله وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب ديت محتاجة إيه؟ يوم كامل، يوم كامل تعيش معها. الفرح بالسنة، الفرح بالسني، عدم احتقار الكلمة لو كانت في السنة بل رفعها. فما بالك بقى بالكتاب؟ يعني ما بالك بالكتاب؟ قال أخبرنا أسد ابن موسى قال أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم لا تجلسوا أهل البدع ولا تكلموا فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. وقال وذكر شيخ الكرام طويل في هذا المعنى في إفادة المستفيد. وروى الحكيم والبيهقي عن أنس رضي الله عنه تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي والقوم بوجوه مكفهرة والتمسوا رضا الله عنكم بسخطهم. قال المنياوي رحمه الله في شرح الجميع الصغير على هذا الحديث تقربوا إلى الله أن يطلبوا رضاه ببغض أهل المعاصي. دي عبادة يا أخوان، بغض أهل المعاصي، بغض المعصية، بغض أهل المعصية من حيث إنهم أهل المعاصي لا لذواتهم. فالمأمور ببغضه في الحقيقة إنما هو تلك الأفعال المنهية والقوم بوجوه مكفرة. إنما هو المسلم إن أطاع فله من ولاء على قدر طاعته، وإن عصى فله من معاداته على قدر وبغضه على قدر إيه معصيته. فهو إن صلى أوليه وأحبه، وهو إن زنى أبغضه وأنصح له، أبغض معصيته. طيب، والقوم بوجوه مكفهرة أي عابسة قاطبة، فعسى أن ينجع ذلك فيهم فينزجروا والتمسوا أن يطلبوا ببذل الجهد رضي الله عنكم بسخطهم، فإنهم أعداء الدين. وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم، فإن مخالفتهم سم قاتل وفيه شمول للعالم العاصي ورواه ابن شهين في كتاب الأفراد علي بن مسعود بإسناد ضعيف. قال المنوي وإسناده وإسناد الأول واهن، لكن طبعا قولها معاني دلت عليها النصوص. والمقصود ما قاله المنوي رحمه الله من أن مخالفتهم سم قاتل وأن أهل المعاصي أعداء الدين، فكيف بمخالطة أهل الكفر بالله من دعاة الأنبياء والأولياء والصالحين والجهمية والإباضية أعداء الدين الخارجين عن طريق قتل المسلمين والمجادلة عنهم والذب وتضليل من نفر عن مجالستهم وتجهيلهم وآل بهم الجهل بطبع مقالته ونشرها في البلاد والعباد، سبحان من طبع على قلوب أكثر الناس. قال ابن القيم رحمه الله القسم الرابع من مخالطته الهلكة، من مخالطته الهلكة، ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء. لأن ابن القيم جعل من تجالسه على أقسام، فيه من مجالسته كداء سم قاتل زي أهل البدع والضلالات والمعاصي، وفي من مجالسته كالدواء. إن احتجت بس خلي بالك ثلاث معالق يبقى ثلاث ملاعق، خدت الإزازة دي انتهت، اوعى تكرر الإزازة خلاص. من مخالطته كالإيه؟ كالدواء. وفيه من مخالطته كالغذاء، ودي مين بقى؟ أهل السنة، أهل العلم، أهل الخير. يبقى فيه داء وفيه دواء وفي غذاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، اللي هم مخالطتهم إيه؟ أكل سم. وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها، فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة. إن جربت التوحيد قالوا تنقصت الأولياء والصالحين، إياكم أن تعبدوا بدويا وحسينا قالوا ينتقص الصالحين، يرد على ينتقص آل البيت. وإن جردت المتابعة للرسول قالوا أحضرت الأئمة المتبوعين،
إذا قلت لا تتبع فلانا ولا علانا مهما على قدر واتبع الرسول، قال بس شوف بيسب الأئمة والعلماء. ألا إن جردت التوحيد قالوا بيسب الصالحين وآل البيت. إزاي ده البدو ده كان والحسين ده الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا نذهب إليه، كيف لا نزوره، كيف. وإن جردت المتابعة قالوا هذا يعادي مين، الأئمة المتبوعين. وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين. جعلت لله يدين، جعلت لله عينين، جعلت لله وجها، أنت ممثل مشبه، جعلت الله كخلقه. وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم المعروف ونهيت عن المنكر قالوا أنت من المفتنين، يا صاحب فتنة. أنت الآن بتعلم الناس السنة، تقول تعلم الناس السنة، أنت صاحب فتنة، فرقت بين الناس، فرقت بين الناس، قلت هذه الجماعة ما تصلح وهذه الفرقة ما تصلح، هذا فلان لا تسمع له، هذا فلان كذا، فرقت الأمة. أنت من المفتنين. وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفهم قالوا أنت من الملبسين. وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله ورسوله بإغضابهم ولا تبالي بذمهم وغضبهم، فإنه عينك مالك، يعني على أي وجه لن ترضيهم حتى انت معهم. قالوا خلي بالكم ده من المنافقين، ده ممكن شو من الأيام يرجع، انت اوعوا تنسوا تاريخه حتى انت معاهم. يعني ياك أن تظن حينما تكون بين أحضانهم أنت مرضى عنك، لا لا يرضى عنك إلا إذا بقى صرحت وأصلت وصار منهجك كمنهجهم تماما، حذو القدة بالإيه؟ بالقدة. قلت ما أشبه الليلة بالبارحة. فانظر إلى مقالة هؤلاء في دعواهم على طلبة العلم أنهم نفروا المسلمين عن الصراط المستقيم، ثم انظر كلام ابن القيم رحمه الله ترى العجب العجاب. فعلا أصله لذي قضية يا أخوان، دي قضية الكون، خلي بالك قضية الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل والصراع دي قضية الكون. خلي بالك الأكل والشرب والوظائف والزواج والأولاد والكلام دي كلها حواشي، وإحنا عارفين الحواشي دي لا يرثون إلا إيه، حيث لا فرض ولا سبب بقى إلا فين، يجيك بقى ابن الأخ ولا ابن الأخ، حينما لا يكون لا ابن ولا أب لا أصل ولا فرع ولا هناك. الحواشي أكل شرب وظيفة أولاد دي ليست هي القضية التي من أجلها خلقنا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإنما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إيه أيكم أحسن عمل. دي القضية الأساسية في الكون. ولهذا أن تقوم على الحق وبالحق تتعلم وتعلم وتدعو وتصبر وتثبت هي دي القضية الأولى، دي أعظم ما تأتي به. وأن تعرف أهل الضلال وأهل البدع والخرافات وكذا وتحذر منهم هي دي القضية الأولى. ولهذا شوف عندنا حتى الصلاة والصوم والزكاة نافلة ذلك تتأخر بعد القيام بهذه المهام، لأن دي مهام الإيه؟ الرسل. إيه قضية نوح مع قومه إلا حق وباطل؟ هل ذكر القرآن يا أخوان عن نوح أنه قام يطلب أرضا أو وظيفة أو تحسين راتب؟ هل ذكر الله بين لوط وقومه أن قومه قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم غصبوا أرضنا وأخذوا أموالنا؟ أمال يا أحمد، يا أحمد صح صح، يا أحمد صح صح، يا أحمد. وإلا أولا زي ما كان العثيمين رحمه الله تعالى كان يقول لو أخذوا أحمد قدامه سألوا لا سرحان يقولوا أولى بهذا المكان غيرك إنهم أناس يتطهر. دي القضية دي الإيه؟ القضية. شعيب أصلتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، مش كده أنت يعني ها؟ فماذا قال؟ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني الله من رزقه وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شوف في الأول إنك لأنت الإيه؟ ما هي دي وسائل عود بس الصبح حاجه ساعه مش عارف ايه واخد بالك، ما انت معانا احنا عايزين يعني واخد بالك، والله احنا عارفين يا شيخ ان ده كله حرام وبتاع، بس احنا يعني عايزين برضو نطبق الاسلام وعايزين كذا وكذا ومش عارف ايه، بس يعني في الاول انك لا انت الحليم الايه لما قال ذا وما أريد أن أخلفكم إلى من هاكم عنه إن أريد للإصلاح ما استطعتم وتفق إلا بالله عليه توكلت ولا ينيب. ماذا قال؟ ويا قوم يجرم لكم شقاق يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم ناصح أمين. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. تبلى حلم الرشيد خلاص ما عادش وما أنت علينا بإيه؟ بعزيز بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم. شوف برضو مش تحول هو خلاص هي قضية واحدة. أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراكم ظهرية إن ربي ما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من تكون ما يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. شوف مواصل للدعوة ولا يلتفت إلى كلامهم ولا يلتفت إلى مقالتهم. فالقضية الأولى يا أخوان في الكون وستظل هي قضية الحق والباطل والصراع بين الحق والباطل. لهذا القيام على تعلم مفردات الحق وأئمته وتعلم مفردات الباطل وأئمته أمر لازم متعين قبل أكلك وشرابك قبل لباسك وتعليمك قبل وظيفتك وكرسيك. ذاك السعيد الذي إذا من وفق إليه نال أعلى المراتب. وإن الناس بمقاعدهم في الجنة على قدر معرفتهم بربهم ونبيهم ودين الإسلام. فكلما كنت له محققا وكنت له متبعا وكنت له معظما فأنت من أصحاب الغرف التي ينظر إليها الناس في الجنة فيتراءونك وأنت في الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الغابرة في الأفق في المشرق أو المغرب. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال لا لا والذي نفسي بيده لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين آمنوا بالله وصدقوا المرسل. هذه منازل الأنبياء. لا 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 مش منازل الأنبياء منازل رجال من هذه الأمة قضيتهم هي هذه قضية حق دلالة على حق الأكل ولا شرب. عايزين نأكل عايزين نشرب الرواتب النظام هنحسن الاقتصاد هنحسن الإعلام هنحسن. دي مش القضية. ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا استغفروا ربكم إنه كان غفارا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من ما لكم لا ترجون لله وقارا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات فيستخلفنهم في الأرض يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قضيتهم هي دي قضيتهم. مش يا أستاذ يحنى كلامك رائع 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 أستاذ يحنى صراحة يحنى كلامك رائع يا سلام ندخل الكنيسة خمسين لحية بتعمل ايه؟ لا تظلم لا تضرب لا تقتل لا تعتدي. اياك ان تعتدي على نصراني. من قتل معادا لم يرح رائحة الجنة. لكن الدين حاجة تانية الدين شيء اخر. واما قول المعترض حتى بعضهم لا يسلمون عليه. شوف المعترض يقول ايه؟ وبعضهم لا يسلمون عليه وبعضهم لا يردون عليه السلام. ده ما بيكلموش حد ولا يردوا على حد. فالجواب أن يقال فرض هذا من الإخوان في من دون الجهمية والإباضية وعباد القبور بمن يواليهم أو يجادل عنهم. وحينئذ فيقال إن ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه كان من هدي رسول الله. يعني نفترض أما الجهمية دي منتهين منهم لكن نفترض أن هذا معكم أنتم بقى مع من يجادل عن الجهمية ما سلموا عليكم هيه يلامون. لا ده هذا من هدي رسول الله. من هدي رسول الله يعني رسول الله ممكن ما يسلمش على مسلم ولو أتى ما أتى. العجيبة ده الرسول رحيم وهادي من رحمته به. ده الرسول رؤوف وتلك من رأفته. ده الرسول عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم وهذا من حرصه ألا يكلمك لأنه إن هجرك راجعت نفسك وحضرت أن تفعل ذاك مرة ثانية. لهذا كان الألم قاسيا على كعب بن مالك وصاحبيه. 50 ليلة ده الصحابة لا يستغنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا 50 ثانية ولا 50 ثانية. كان النبي إذا جلس الحلاق يحلق رأسه الحديث عند مسلم حديث أنس يلتف الصحابة حوله فما وقعت شعرات إلا في يدي أحد أو حجره. ده ما تنخم نخامة إلا أخذوها ودلكوا بها صدورهم ووجوههم. أمال ما يهجرك النبي بقى 50 للي بايده يقول كعب فكنت ادخل والنبي جالس اصلي. طبعا قال ان صاحبي يعني اهلكهم البكاء فجلسوا في بيوتهم وكانوا ضعافا، اما انا فكان بي جلد فاخرج بقى واشوف ايه من عايز حد يمكن حد يكلمني. ابدا ادخلوا على رسول الله وهو في المجلس في المسجد السلام عليك يا رسول الله، ما يرد. يقول ثم انظر ارد حرك شفتيه بالسلام ام لا. يقول وكنت اصلي واساوره النظر هل ينظر الي، فكان ينظر الي، فاذا نظرت إلي فاذا وقع نظري على نظره التفت النبي صلى الله عليه وسلم. يا قاسيه دي صح، قاسيه جدا، قاسيه بقى يعني انا ما اظن قلم يصفها ولا لسان يبينها. ما اظن يا اخي انا لو هجرتك الان لكان بلاء عظيما. كيف لو هجرك الامام احمد؟ شوف الامام احمد لما هجر ابن معين ايه اللي حصل؟ قال يا امام يا امام فعلت ما فعل عمار، ليه تشدد علي يا امام؟ هذا ابن معين مع احمد مش مع الصديق، ضاقت به الدنيا يبكي يا احمد رد علي، انا والله ما وافقت الا خوفا، فعلت ما فعل عمار. فازاح وجهه واعطاه ظهره. فلما خرج ابن معين يبكي قال احمد يقول اني فعلت ما فعل عمار، وان عمار لما ضربوه وافقهم، وهذا لما قال له سنضربك وافق. ده علم حتى في الهجر علم، فما بالك بقى برسول الله. ولهذا ضاقت الدنيا بمن؟ بكعب لما تسلق صور ابي قتاده ابن عمه، السلام عليك ابا قتاده، ما رد، يسلم ما يرد. قال ناشدتك الله، هل تعلمني هل تعلمني احب الله ورسوله؟ لماذا لا ترد علي؟ اتعلمني بمحبه الله والرسول، اتعلمني احب الله ورسوله؟ قال الله اعلم. علق بقى العلماء قال لك هذا ليس كلاما، قول الرجل الله اعلم ليس كلاما، انما الكلام ياخذ ويدي يرد عليه، انما الله اعلم بمشي. حتى جاءه الفرج 50 ليلة. اي بدعة ابتدعها كعب؟ اي بدعة ابتدعها؟ انا اعطي النصارى حق يقولوا ان محمد كذاب، هذا الرئيس المنتظر، رئيسك المنتظر من دلوقتي بيقول لك انا النصارى يشتموا مش مشكلة، انا زعلان منه في الاخره بس، بيقول لك زعلان منه في الاخره بس، انا مش زعلان منه في الدنيا، انا بس زعلان منه فين؟ في الاخره. ده انت هتبقى اخرتك اخره الا ان تتوب، الا ان تتوب. ان ترك السلام ابتداء وردا على من احدث حدثا حتى يتوب منه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل وعمل به الصحابه والتابعون والائمه المجتهدون، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، فانه صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه. يا صاحبي شوف كم جاء من الخير في قصه كعب، كل حد يستدل بقصة كعب وقصة عائشة، قصة كعب وقصة عائشة، سبحان الله. ولهذا قال النبي أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال لا، شوف المكافأة، مع أنه كان إيه ما مر عليه مثل هذه الأيام، لكن خرج منها كالذهب الإيه المصفى. أبشر بخير يوم مر عليك منه. ولهذا العلماء هنا، ما هو العلماء بيسيبوش، إذا كان الصحابة تألقوا بالمواقف فالعلماء إيه قالوا طيب كيف يكون هذا اليوم افضل من يوم اسلامه؟ ايه ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك؟ طب خير يوم مر على كعب منذ ولدته امه مين؟ يوم الاسلام. ازاي بقى نرد بقى؟ ها؟ لا الخمسة منا بقرش لكن هم لا يوم اسلامه يعني يوم اسلام وخير كعب منهم. هو كان حد منهم بيسأل اسلام 100%، ما فيش حاجة اسمها كثير منهم يشترك. لا نزول الآية فين؟ لا يعني نزول الآية افضل من يوم الاسلام. يوم توبة عندنا يومان الآن، يوم توبة ويوم اسلام، فكيف يكون يوم التوبة افضل من يوم الاسلام؟ ها
يوم
الإسلام شهد له النبي ومن معه، أما
يوم
توبته شهد له الله في القرآن. ها؟ ها؟ ذكره في القرآن ويبقى إلى آخر الزمان. طيب ها؟ بشارة بالقبول. ها؟ أفضل مكان يوم الإسلام. ها؟ ها؟ يعني كلكم تدندنون حول معها.
أن يوم الإسلام لم يكن قبله حسنات فابتدأ وقد موحى السيئات. أما هذا اليوم توبت فقد موحى السيئات الماضية مع إضافة الفترة بين الإسلام
والتوبة. ماشي، كلها أجوبة يعني صحيحة لكن ليست الأصح. آخر بقى حاجة، ها؟ أصلا ما في تعارض بين يوم إسلامي وهذا اليوم، فإن ذلك من تتمة يوم إسلام. أما إسلامه الخالص فقد خدش بمعصية، فجاء الجبر، فلا تعارض بين هذا اليوم ويوم إسلامي، فهو من تتمة يوم إسلامه، ما في تعارض أصلا. فخير يوم يوم إسلام، وخير يوم يوم أن جبر إسلامه مما شابه، بس هو يوم واحد، كل يوم الإسلام هو يوم التوبة واحد. ولما حصل هذا جاء الجبر فسلم له يوم إسلام، فسلم له إيه؟ يوم إسلام. اليوم ليس في صحيفتك شيء، ولهذا قال سبحانه وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ولم يقل إيه؟ تخلفوا. تخلفوا دي المعصية، إنما خلفوا مش معصية. نعم، وهذا من الإيه؟ قالوا لما تاب الله عز وجل عليهم فكان من تمام توبتهم أن الله لم يذكر معصية. لأن فضلنا نقول على الثلاثة الذين تخلفنا، أقول تخلف تخلف تخلف، لكن خلفوا أي خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما أنتم فإيه؟ فانتظر بقى حتى يأذن الله سبحانه وتعالى فيكم. فخلفوا عن المنافقين الذين اعتذروا، خلفوا تعالوا انتم بقى كده وهكذا، ولم يقل ايه تخلف. قال شيخ الاسلام طيب، ولما تخلفوا عن الغزو معه عامة تبوك من الكلام والسلام، والحديث بذلك في صحيح البخاري، وقد كان هؤلاء المهجورين، وقد كان هؤلاء المهجورون من الافاضل الكرام وذوي الهيئات والاحترام، يعني من كعب بن مالك وصاحبه الا افاضل الصحابه، من افاضل الصحابه، فهجرهم عن السلام والكلام لما حدثوا حدثا اوجب لهم التعزير والتاديب والاهتضام حتى تاب الله عليهم فتابوا ورجعوا اليه وانابوا. قال شيخ الاسلام في منهاج السنه، وكان يهجر بعض المؤمنين كما هجر الثلاثه الذين تخلفوا عن غزوه تبوك، لان المقصود دعوه الخلق الى طاعه الله باقوم طريق، فيستعمل الرغبه حيث تكون اصلح والرهبة حيث تكون أصلح. يا الله، شوف الكلام المثل، شوف الكلام شكل الثاني يا أخوان، لأن المقصود من كل حياة النبي الدعوة، دعوة الخلق إلى مين؟ إلى بأقوى من طريق، فيستعمل الأمرين، الرغبة حيث تكون الأصلح والرهبة حيث تكون الإيه. ولهذا احنا أحيانا نهجر وأحيانا لا تهجر، أحيانا يكون الهجر ممنوعا حتى ولو مع العصاة المبتدعة، واحيانا يكون الهجر واجبا حيث تكون المصلحه، فثم الايه المشروع. يعني ما فيش حد ياخد الكلام هذا ويهجر باطلاق، لا، انما تهجر بقدر ولا تهجر بقدر. اذا كان الهجر هذا سيؤدي الى العوده، سيؤدي الى الاوبه، اهجر. وما اذا كان سيؤدي الى التمرد والعناد والنيل من اهل السنه، لا، يبقى لا تهجر. فبين رحمه الله أن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله، فكان الهجر إذا كان في مصلحة من دعوة الله ومن هدي رسول الله وسيرته فحسن، من هدي رسول الله وسيرته فحسن. وكذلك لما سلم عليه عمار بن ياسر وقد خلقه أهله بزعفران، يعني طيبوه بزعفران، فلم يرد النبي عليه السلام، ما رد عليه السلام وقال اذهب فاغسل عنك هذا، هذا من التشبه. وكذلك لم يرد السلام على من أعلى بنيان بيته حتى هدمه، ومن لبس بردا أحمر مصمة، يعني أحمر خالص، يعني كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال مر بالنبي رجل عليه بردان أحمران فسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. ده واحد مثلا ما قابلك دلوقتي بس هو بيحبك يعني ويتأثر بهجرك، فواحد بقى حاطط يعني سجارة في فمه، السلام عليكم يا شيخ، والسجارة في فمه، ترد عليه؟ تردش عليه. ايه الشيخ مت ايه؟ تردش عليه. طيب يا شيخ ايه؟ يبقى هذا ايه؟ هجر يودي ينفع.
وفي الأدب المفرد للبخاري رحمه الله على عن علي رضي الله عنه قال: مر النبي على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق، فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل: أعرضت عني؟ قال: بين عينيك جمرة بالخلوق الذي لا يجوز لك أن تتخلق به. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص: لا تسلم على شراب الخمر. وفي عن قتادة عن الحسن: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. انت مثلا مر دلوقتي على ايه؟ على مقهى فيها من يدخن ويشرب وكذا الى اخره، تعمل ايه بقى؟ تمر وتقول السلام عليكم وعليكم السلام وكذا، ولا كشر؟ ان كشرت قالك شوف السنيين اعوذ بالله يا راجل ده بيكفرون، وان سلمت وضحكت ومريت قالك بس شوف لو احنا لو كان زعلان مننا ما كانش سلم علينا، تعمل ايه؟ تهجر ولا تسلم؟ ها سلم ولا تهجر؟ الثالث والأصح: أدعو أسلم وأدعو، هذا هو الصواب، أسلم وأدعو. إذا دعوت مرة مرتين ثلاث بلغته المعذرة، بعد ذلك لا تسلم ولا تبالي بهم. قال ابن شهاب رحمه الله: أقام أخي أبو الخطاب معي في الدار 20 سنة ما كلمته، وأشار إلى أنه كان ينسب إلى الرفض، كان ينسب إلى الرفض يعني إلى المذهب الرافضي وكذا. أبو طبعا ده محمول علينا، بلغ وعلم وعرف ولكنه أصر. وكان أبو حفص لا يكلم رافضيا إلى 10، لا يعني 10 أيام. وقال القاضي أبو حسين: قرأت في بعض كتب أصحابنا أن ابن رجاء كان إذا مات بعكبر رجل من الرافضة فبلغه أن بزازا باع له كفنا أو غاسلا غسله أو حمالا حمله، هجره على ذلك. إزاي تحمل رجل رافضي؟ إزاي؟ وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية. وقال في الفتح: وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي من يتعاطى خوارم المروءة ككثرة المزاح واللهو وفحش القول والجلوس في الأسواق لرؤية من يمر من النساء ونحو إيه؟ ونحو ذلك. ولو ذهبنا نذكر أقوال العلماء لطال الكلام، والمقصود التنبيه على أن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، اللي هو إخواني ترك رد السلام وابتداء السلام على أهل البدع الذين بلغتهم الحجة. على أن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان، هجر أهل المعاصي والبدع، ودرج على ذلك أفاضل العلماء من أئمة الأعلام، فمن أخذ بهديه وصار بسيرة فقد صار على الصراط المستقيم. وقد ذكر المعترض في أول رسالة أنه يجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاته وسعادته أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، فإذا تبين لك أن ما ذكرناه من هدي رسول الله وهدي الصحابة ومن سيرته وشأنه ومع هذا كله قام في نحر من قام به، طب نفس كلامك اللي انت قلت في الاول، انت قلت لنا جئت لنا الا بهدي رسول الله، طب يلا الهجر هذا من هدي رسول الله، فلماذا قمت تحارب الذين هجروا من اجل معاصيك؟ هل لا تبت انت ورجعت؟ يعني المهجور بدل ما يقيم الحرب على من هجره ينظر لما هجرني هذا، ان كنت والله هجر للمعصية انا تبت المعصية، فلماذا تبصر على هجرته وانا تبت؟ والله نعم لك حق، لكن تبقى على معصيتك ثم تلوم من هجرك، لوم نفسك أولا. وزعم ومع هذا كله قام في نحر من قام به واتبع هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك وصار بالسرطة وجهلهم وضللهم وزعم أنهم نفر المسلمين عن صراط المستقيم، تبين بذلك لكل منصف أنه هو ممن نكب عن هذه الطريقة ولم يسر على منهاج هذه الحقيقة، وأنه من المحرومين لا من المقلين ولا من المستكثرين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ده من المحرومين لا من المقلين ولا من الايه ولا من المستكثرين. وأما قول هذا المبتدع: بالله عليك أيها المنصف، الدغدغة العواطف بقى خلي بالك، هو بقى بيقول لي: بالله عليك أيها المنصف، هكذا تكون الدعوة إلى الله؟ هكذا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن هؤلاء لا يسلمون علينا، أن هؤلاء لا يردون علينا، أن هؤلاء كذا وكذا؟ خلي بالك دغدغة الإيه؟ العواطف.
ده النبي قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. خد بالك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا إلى آخره، ويأتي بالمواقف الإيه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ حارب وغزا. والنبي قال لا يجاورون بعد اليوم، والنبي قال حكمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. كان حكم يا اخوان، كان الحكم ايه؟ ان تقتل الرجال وان تسبى الايه حتى يكشفوا عن عورة الايه المشكوك فيه، يكشفوا عن عورته. وهذا لا يجوز ان تضرب العورة، لكن يكشف خلاص بلغ اذبح. حكمت فيهم من بحكم الله من فوق سبع. سعد نفسه يقول انا لسعد اليوم الا تاخذه بالله لومه ايه، مع ان اليهود طبعا بيحاولوا يأثروا دايما وما جالسين معاه. خلي بالك سعد، انت فاكر ايام زمان انت بيننا وبين الموالاه والبتاع والحلف والزمان، واخد بالك. وسعد ايه على حماره ويقول لنفسه انا اليوم الا تاخذ في ايه سعدا في الله لومه لا. وقف في ساحه الحكم لك مرات بتصور ولا حاجه. الناس دي اصدق ما يكون دينا، واصدق ما يكون منهجا وعرض. هذا حزب رسول الله وهذا حزب اليهود، توافقون يا يهود؟ نعم. ثم نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وغض طرفه قال نعم. قال ارى ان تقتل الرجال وان تسبى النساء؟ فقال النبي حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سنوات. لله ضره زي ما بتشوف دي هدي. ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن. مش كل بقى حياه النبي كانت ومن دخل دار ابو سفيان فهو ايه، لان ابو سفيان اسلم. ما الذي لا يقوله النبي فيه؟ اسلم واسلم جديدا، فيحتاج الى ما يؤلف قلبه. انما هل النبي قال يوم ان قال ابو سفيان شوف أفيكم رسول الله؟ قال لا تجيبوه، حدش يرد عليه. يوم أحد أفيكم أبو بكر؟ عايزين نرد أفينا وغصب عنك لا ترده. أفيكم عمر؟ لا تجيبه. لنا العزة ولا عزة لكم، ألا تجيبوه؟ آه شوف انتقال، شوف القضية انتقال. ألا تجيبوه؟ قالوا بما نقول؟ قال قولوا له لنا الله الله مولانا ايه؟ لا مولى لكم ولا مولى لكم. دي يرد فيها، ما قالش ومن دخل ضرب سيفه وقام، انما اسلم ابو سفيان. فناسب أن يكون يوم إسلامه يوم رحمته وفتح قلبه. إن أبا سفيان رجل عزيز في قومه، إنه عمود الخيمة، دايما احنا نسميه عمود الخيمة. ولهذا لما أسلم أبو سفيان لم يعق قريش، خلاص انتهى قريش بعد أبو سفيان. فيه كان فيه قريش خلاص انتهى خلاص، ما عاد قريش بعد أبي سفيان. هو اللي ايه اللي بقى من الايه من الرعيل الأول. فأقول بقولك بالله عليك أيها المنصف، أنت منصف، منصف تدافع عن جهمية يقولون ليس على العرش رب مستوى، ليس لله صفة ولا اسم. يا أخي عجيب، إذا لم تستحي والله إن إيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي. فأقول نعم، هكذا تكون الدعوة إلى الله، وهكذا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان له اطلاع معرفة بكلام الله ورسوله وكلام العلماء يعرف ما ذكرنا أنه من سيرة رسول الله وسيرة الصحابة وسيرة السلف الصالح. وأما من جهل ذلك ولم يكن لديه معرفة ولا إلمام فإنه ينكر هذا ويظن أنه خلاف سنة رسول الله وسيرته ودعوته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي النبوي الوزاد المعاد وفي نهي النبي عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلف دليل على صدقهم وتكذيب الباقين. يا سلام، كون النبي اختص الثلاثة دول أما أنتم فكذا وترك الباقين دليل على صدقه. فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، وأما المنافقين فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجر. يا للروعة، يا للروعة يا للروعة يا للروعة. لأن ممكن واحد يقول يعني يرمون في خدوة لما هجروا من النبي ودول صدقون هجروا من النبي. قال لك ده ذنبه هو صحيح إلا هذا، ها فلا بد من تطهيره. انت النهاردة بيكون في ثوبك فيه بتعمل ايه؟ بتخلع عشان ايه؟ يتغيظ. طب المية بفلوس والإريال بفلوس والصابون بفلوس، بس حتى يبيض ثوبك مرة ثانية. انما بقى ثوب والنزل عليها تعمل فيه تغسله فيه ماذا تصنع فيه؟ ارمي على طول. يا سلام شوف. واما المنافقون فجرمهم اعظم من ان يقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه. هكذا يفعل الرب بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده، يؤدب عبده ها المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، مع أنه لم يكن كعب هينا على الله. والله والله ما كان هينا على الله استكون فيه هذه، ولكن يؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عينه وهان عليه فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما انتبه للعبارة دي بالله عليك انتبه، وكلما أحدث ذنبا أحدث الله له نعمة. استدراج مش لكرامته على الله، لا 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 لا، لهوانه فعاقبه بأعظم عقوبة. والذين كفروا سنستدرجهم حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة، وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي لا عافية معها، كما في الحديث المشهور: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده شرا أمسك عنه عقوبته في الدنيا، فيرد القيامة بذنوبه. شوف يا أخوان أئمة الدعوة، فانظر إلى كلام ابن القيم وإلى ما قدمه من كلام أهل العلم مما ذكره الحافظ محمد بن وضاح من سيرتهم ومعادتهم أهل البدع ومقتهم وعيبهم لهم والتحذير عن مجالستهم. إذا تأمله المنصف الخالي عن ثوبي الجهل والتعصب عرف سيرة السلف الصالح والصدر الأول، وتحقق ما هم عليه من الغيرة لله ولدينه، وتبين له جهل هؤلاء المتعارضين. والمقصود أن الإخوان مش إخوان المسلمين يعني، والمقصود أن الإخوان كانوا على طريق مستقيم من هدي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه، فكفروا من كفره الله ورسوله وأجمع على تكفيره أهل العلم، وهجروا من السلام من لم يكفرهم ووالاهم وذب عنهم لأنهم حملوهم على الجهل وعدم المعرفة. هم كفروا من كفره الله ورسوله، وأما من والى هؤلاء ولم يكن على فكر الجهمية فقطعوهم واكتفوا بالهجر. ليه؟ لأنهم حملوه مع الجهل وعدم المعرفة. أنتم السبب، أنتم لو نصحتم الجهمية لعل واحدا يرجع، وأنه قد قام معهم من الشبهة والتأويل ما أوجبهم الجدال عنهم، لأن هذا عندهم من الدعوة إلى الله، فلذلك ما عملهم إلا بالهجر من السلام جداً وربا. فإذا كان هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الصادقين المخلصين لما اقترفوا هذا الذنب اليسير وترك هجر المنافقين لأن جرمهم لا ينجع فيه تأديب بالهجر، فقبل عذرهم ووكل أمرهم إلى الله، وإنما تركهم عليه الصلاة والسلام من المعاقبة لأنه خاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا لأن جرمهم لا يحتمل هذا الأمر. وقد بسط الكلام على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في الصالح المسدود على شاتم الرسول: فالاعتراض والتشنيع على طلبة العلم بهجر أهل المعاصي فضلا عن هجر أعداء الله ورسوله النافين لعلو الله على خلقه والجاعلين معه آلية من دونه خطأ عظيم، واعتراض ذميم وخيم، وجهل مفرط جسيم. لا تعاتب يا أخي، يا أخي لا تعاتب من هجر، يا أخي لا تعاتب من بدع، يا أخي لا تعاتب من نشر السنة، يا أخي لا تعاتب هؤلاء، إنما عاتب من وقع في المعصية إن كنت صادقا، عاتب من وقع في البدعة إن كنت سنيا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب والله عمر لما قال في حاطب بن أبي بلتعة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. لم يقل له اتق الله يا عمر فإنه رجل بدري وأنت تعديت عليه، ما قال ذلك. إنما ما حملك على هذا حاطب؟ ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بلون عتاب، ولما نزلت الآيات ما عتبت عمر إنما عتبت حاطبا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لماذا لم يقل ومن يتهم البدريين بالنفاق فقد ضل سواء السبيل؟ لا تلوم عمر، لوم حاطبا، لوم حاطبا. لما فعلت هذا يا حاطب؟ لما فعلت يا حاطب؟ تكتب إليهم يا حاطب؟ والله ما فعلت ذلك يا رسول الله ردة عن دين الله ولا نفاقا يا رسول. والله ما فعلت ذلك إلا لأني كان اجتهد وهو البدري، وكان الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن عتب عمر؟ ما عتب عمر، ما عتب من غار على أهل على آل بيت رسول الله، على حريم، على عرضه، بين يدي النبي في فتنة عائشة، والنبي على المنبر يقول من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ نبع المنبر قام قال يا رسول الله أخبرنا من هو يا رسول الله، لئن كان منا كذا ولئن كان من إخواننا لفعلنا. فقام رجل أخذته العصبية والله لا تفعل ولا تقدر منا، فرد عليه قال إنك منافق، وكاد الحيان أن يقتتل. فما عوتب هذا؟ إنك منافق، ما عوتب مع أنه ليس منافق. دع المواقف تتحدث حين تكون الغيرات على سنة رسول الله. إياك أن تقف في وجه هذا، تأتي إلى من ينصر السنة ويدب عنها ويجعل عرضه من عرض لعرض السنة وكاء، وتعاتبه. عاتب من وقع في البدعة، عاقب من رد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره، عاقب من يأخذ الأمة إلى طريق الخوارج والمعتزلة، عاقب هؤلاء، عاتب هؤلاء. وأما قوله ومن أجل هؤلاء ساء الظنون بالناصحين، ومن أجل هؤلاء ساء الظنون بالناصحين، هو بقى يقول يعني أما قوله من أجل هؤلاء، من أجل هؤلاء الذين بقى لما مرض السلام وكذا ساء الظنون بالناصحين. فإذا قال بعض الناس لمن يريد نصيحتهم يقولون لا تقبلوا نصيحتهم إنهم يكفرون الناس، لا تقبلوا لهم نصيحة. وسبب ذلك جهل جهال بعض البله أن ما لنا في أسمائهم حاجة، الحر تكفيه الإشارة، يزعمون أنهم دعاة إلى الله ومن الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، وإفسادهم أكثر من إصلاحهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إفساد أهل السنة لم يحذروا من الجهمية والإباضية وعباد القبور، إفسادهم أكثر من إصلاحهم. إنما أنتم ليس عندكم إفساد، يا من تدافعون عن الجهمية والإباضية، سبحانك سبحانك، هذا بهتان عظيم. فأقول سبحان الله، ما أعظم شأنه وأعز سلطانه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كيف استرسل من يترشح العلم مع الشيطان إلى أن بلغ به إلى هذه الغاية؟ فإن الشيطان قد فتح لكثير من الناس أبوابا من الشبه في إسقاط الأمر المعروف عن المنكر، وألقى على ألسنتهم هذه الشبهة ليتوصل بذلك إلى أن يترك الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأن في ذلك تنفير للناس عن قبول الحق، ويظنون أن هذا من جهل الآمر والناهي، وأن العقل لا يسوغ هذا، وهذا العقل هو حظ كثير من الناس، بل أكثرهم هو عين الهلاك وثمرة النفاق. فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم. ولك يا أخي لا تواجه الطوفان يا أخي، خليك عاقل كده، شوف الناس. أنا بنزل مع الناس اليوم الميادين وبعد كده أقول ده كده ما ينفعش، كده بقى خلاف السنة، ما ينفعش، لا يجوز الخروج عن حكم الظالم كده، أنتوا تعديتم صراحة. ما كان ينبغي أن تفاصل مع المصحف، بس الأول نأخذهم الأول وبعدين بعد ذلك نقول لهم، أيقول هذا عاقل؟ شم رائحة السنة واستجلاب مودتهم، ويكون أصلح نفسك بدخول قبل مع الناس والتسلك معهم، ولا تبغض نفسك عندهم فلا يقبل لك نصحا. لأنك لو قلت لسنت أخطأتم مش هيقبل لك نصح، لكن يقولون تأحسنتم، أنتم الشباب التقي النقي الزكي. لأن لو قلت لهم أنتم الكذا هيقول لك إيه، فخليك انتبه، خليك كده داعية موفق، والموفق من وفقه الله. تقول لهم رفعوا صليب. ايه يعني يا اخي ما يبقى صليب مع مصر؟ ايه يعني يا اخي رأيت الله في كل رجل في الميدان؟ وايه يعني يا اخي رأيت الله في كل وجه رجل في الميدان؟ ايه يعني وتجلى الله لأهل الميدان؟ ايه يعني يا اخي؟ مش مشكلة يا اخي، مش مشكلة. ايه يعني؟ حاجة بسيطة خالص. برضو متقي الزكي النقي الفقي الحاتي مش عارف الحيي ما بيصلوش برضو تقي الزكي النقي بيصلوا الجمعة بالهم سنة وشوية سنة تانية حرية، ما بقت حرية فعلا، ما عادش في جمعة في المساجد، الجمعة جاءت في الميادين حرية سنة تانية. ايه حرية سنة تانية حرية؟ ادي سنة، ادي سنة كاملة ما بنصليش في مساجد ربنا. الجمعة الجمعة نصليه، ولك التراويح كمان والتراويح. ويأتي الخميني المصغر من بلديه على الايه على الميدان مباشرة ليصلي الايه يصلي الجمعة. فإن أربابه يرون أن العقل إرضاء الناس جميعهم وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم واستجلاب مودتهم، ويقولون أصلح نفسك بدخولي مع الناس والتسلك معهم ولا تبغض نفسك عندهم، فلا يقبلك نصحا، وهذا هو إفساد النفس وإهلاكها. وفاعل ذلك قد التمس رضا الناس بسخط الله، وصار الخلق في نفسه الذي يراعي الخلق، وصار الخلق في نفسه أجل من الله. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فمن نصح نفسه وأراد نجاتها فليلتمس رضا الله بمعاداة أعداء الله ورسوله. يا سلام، فمن نصح نفسه وأراد نجاتها فليلتمس رضا الله بمعاداة أعداء الله ورسوله، ويعلم أن أصل الأصول، أصل الأصول يا إخوان، لا استقامة له ولا ثبات له إلا بمقاطعة أعداء الله وجهادهم والبراءة منهم وتقرب إلى الله بمقتهم وعيبهم. وقد قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سنة داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وأكثر الناس إنما يتعبد بما يحسن في العادة ويثني عليه به، وما فيه مقاطعة ومجاهدة وهجر في ذات الله ومراغمة لأعدائه، فذاك ليس منه على شيء، بل ربما ثبط عنه وقدح في فعله. وهذا كثير في المنتسبين إلى العادة والمنتسبين إلى العلم والدين، والشيطان أحرص شيء على ذلك منهم، لأنهم يرونه غالبا دينا وحسن خلق فلا يتاب منه ولا يستغفر. هيستغفر من إيه؟ هو بيظن أنه هو موالاة للأعداء وأهل البدع، أن ده هو الإيه؟ هو الدين، فيتوب من إيه؟ ولأن غيرهم يقتدي بهم ويسلك سبيلهم فيكونون فتنة لغيرهم. ولهذا حذر الشارع من فتنة من فسد من العلماء والعباد وخاف على أمته. فالمؤمن إذا حصل له ظفر بحقائق الإيمان وصار على نصيب من مرضات الملك الرحمن فقد حصل له الحظ الأوفى والسعادة الكبرى. وإن قيل ما قيل: إذا رضي الحبيب فلا أبالي، أقام الحي أم جد الرحيل. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: أصل دين الإسلام وقاعدة أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والمولاة فيه وتكفير من تركه، والثاني الإنذار عن الشرك والتغليظ في ذلك ومن المعاداة فيه وتكفير من فعله انتهى. فلابد من تكفير من فعل الشرك والإنذار عنه والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه، وكذلك مولاة من أمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك وتكفير من ترك عبادة الله. نسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين لسلوك صراطه المستقيم. وقوله: ينبغي ليكون الأمر معروفا عن المنكر، عليما فقيها حليما صبورا. شوف الكلمات، خد بالك، لأن يعني مواجهة أهل البدع دي بتنافي بقى عن الحلم والصبر والإيه. سبحان الله، الرسالة يا إخواني عجيبة، رسالة والله عجيبة عجيبة. فأقول هذا حق، ما هو الدين زي ما قلنا دي قضية واحدة، هو الدين ما في تجديد يا اخوان. مسألة تجديد الخطاب الديني، يقول لك الخطاب الديني واحد والأحكام الشرعية واحدة. هنجدد نقول ايه؟ نقول زودوا الصلاة يبقوا ستة. فأقول هذا حق وهو الواجب فعلا، ينبغي أن يكون الأمر عليما فقيرا حليما صبيرا، ولكن لا يدفع هذا في نحر من أظهر عداوة الله الجهمية والإباضية والمرتدين. وإن كان المعادي لهم ليس بعالم ولا فقير ولا حليم، بل على المسلم أن يعادي أعداء الله بحسب علمي وفهمه. يا سلام، مش لازم أكون عالم عشان أعادي، بحسب علمي وفهمه، ولا يتجاوز المشروع. وقد قال النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. شوف الكلام الجميل، شوف يعادي بس ايه خلي بالك، وقال لا يتجاوز المشروع. واما قوله اما تكفيكم هذه الايه ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، قال ده اللي بيعظ، ما هو الشيطان بيعظ. وقسمهما اني لكم لمن ايه والله والله يا ادم بس كل منها كلها والله اني لكم لمن النصحين، اي بالترغيب والترهيب. وجادلهم بالتي احسن، اي جادلهم بالبراهين المسلمه التي يقر بها كل واحد كذا هكذا في الحسبه لشيخ الاسلام. فاقول هذا حق لا مريت فيه، وليس فيه انه اذا دعاهم الى الله بما ذكر من موعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن ولم يرتدعوا ولم ينتهوا الا يقاطعهم. هو فعل ذلك يا سيد، دعا بالموعظه الحسنه وجادل بالتي احسن وبالحكمه، طيب فعاندوا وعارضوا. ليس فيه انه إذا لم يرتدعوا ولم ينتهوا أنه لا يقاطعهم وينابدهم ولا يبرأ إلى الله منهم. وإذا كان كذلك كذلك فلا يخلو أمر هؤلاء الجهمية والإباضية والمرتدين من عباد القبور من إحدى ثلاثة أمور، إما أن يكونوا قد دعوتموهم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلتموهم بالبراهين التي يقر بها ويسلمها كل أحد فقبلوا ما دعوتموهم إليه من الهدى ودين الحق فرجعوا عن ضلتهم وتابوا وأنابوا والتزموا بما كان عليه أهل السنة والجماعة، وحينئذ يكون المعادل ومن المعترض عليكم وعليهم مخطئا ظالما متعديا. تعال يا من تدافع عن الجهمية، أنت بتقول ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة، طيب أنا بقى وقفك أمام ثلاثة أمور. الأمر الأول، إما تكون أنت دعوت الجهمية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجلدتهم بالتي أحسن فرجعوا عن تجهمهم واعتزاليتهم ورجعتم أنتم عن المدافعة عن الجهمية وكذا وكنتم عباد الله إخوانا على الاستقامة والصراط، يبقى من عاداكم مخطئ. حصل ما حصل. طيب وإما أن يكونوا لم يقبلوا، إما بقى أنتم دعوتمهم بهذا فلم يقبلوا ما دعوتم إليه من الهدى ودين الحق وطريقة أهل السنة والجماعة بل كبروا وعاندوا وتمردوا وشردوا على الله شراد البعير على أهله، فتكون الحجة قد قامت عليهم، وحينئذ فلا مانع من تكفيرهم طالما أنتم أقمتم الحجة وإظهار عداوتهم والبراء منهم وبغضهم والتنفير عنهم ومباعدتهم ومقاطعتهم، لأن الحجة قد بلغتهم وقامت عليهم، وبالتالي أنتم معنا سوف تكونون أعداء لهم. ليه؟ لأن كنتم دعوتموهم وكذا فلم يرتدعوا ولم يرجعوا، يبقى عادوهم إيه؟ معنا. طيب الثالثة، وإما أن يكونوا لم تدعوهم أنتم ولم تناصحوهم فتكونوا أنتم حينئذ من أنصارهم وأعوانهم والذابين عنهم قبل دعوتهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإقامة الحجة. ما أنت بتدافع إلا ما أنت ما دعوتيش، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. شوف يا أخواني دي ضربات إيه؟ قضية، ضربات قضية. أنتم بتدافع عن الجهمية ليه؟ وتقولون لنا جادلوهم بالتي أحسن وعظوهم واصبروا عليهم. كويس، انتم بقى اللي بتدافعوا عنهم، تعالوا اما ان تكونوا قد دعوتموهم فرجعوا عما هم عليه وبالتالي صرتم اخيارا، احنا غلطانين لكم مش هنعمل حاجه دي. مش هنعمل كده تاني ولا نسبكم. واما انكم دعوتموهم فابوا واقمتم عليهم الحجه فاعرضوا فنحن نكفرهم لانهم قامت عليهم الحج توافر الشرط وينبغي عليكم ان تعادوه. طب الثالثه، الا تكونوا قد فعلتم ذلك فصرتم تردون علينا قبل دعوتهم إلى الحق وبهذا تكونون منهم، بل أنتم أشرس منهم، بل لسانكم في الأمة أوفق وأرجع عند الناس من لسان الجهمية وعليه فدخلتم جميعا في قول الله فأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة وجعلتم أنفسكم دونهم هدفا تصنفون في الرد على من عاداهم وغلبهم ومقتهم ونصر عورتهم وخزيهم وضللهم أفلا تتقون يوما ترجعون فيه إلى الله. وأما قوله نقف عنده هنا.